وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أتم علينا نعمته وأكمل لنا دينه. قال: اليوم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ترك من خير إلا وقد أمرنا به، وما ترك من شر إلا وقد نهانا عنه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلما غلب الجهل على المسلمين ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا القرآن وراءهم ظهريا، فلم يتدبروه ولم يحفظوه ولم يعملوا بما فيه من أمر أو نهي، حتى أصبح الناس كما بين ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من بدعة تقع في المسلمين إلا وتترك لأجلها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل المسلمون السنن بالبدع، والحقائق التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرافات الواهية، وأخلدوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا. فأصبح همهم أن يطلبوا الدنيا من حلالها وحرامها، وأن يعبدوا الله بأهوائهم لا بما شرعه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضح الأمثلة وأدلها على ذلك هو هذا الشهر الذي نعيشه، شهر رجب، فإنه قد وقعت للمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمور عظيمة ينبغي للمسلمين أن يتدبروها وأن يستفيدوا منها دروسا وعبرا. إلا أنه لما غلب الجهل والإقبال على الدنيا والتزاحم عليها والتنافس فيها، فإن المسلمين اليوم أو غالبهم يجهلون هذه الحقيقة، فيعبدون الله بغير ما شرع، ويتقربون إليه بغير ما أنزل، ويطلبون رضاه بما يسخطه ويغضبه. شهر رجب، الناس تحتفل فيه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يتدارسون ما وقع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور أعد الله بها دينه وأظهر بها كلمته وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الأحاديث التي جاءت في فضل هذا الشهر وفي فضل أيام وليال معينة فيه مجموعها 32 حديثا، منها 11 حديثا ضعيفا لا يعمل به، واثنان وعشرون حديثا موضوعا باطلا لا يجوز لأحد أن يتكلم به ولا أن يعمل به. وكل ما جاء في فضل هذا الشهر أو في فضل بعض أيامه ولياليه أو في الترغيب أو الحث على صيام أيام منه أو قيام ليال منه باطل لا أصل له في دين الله كما بين ذلك أهل العلم في كتبهم. كذلك مات يحتفل به بعض الناس الجهلاء بعد أيام القلائل في ليلة 27 من هذا الشهر باطل لا أصل له في دين الله، وإنما يتناقله الجهلاء عن أمثالهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة لا تعرف على وجه التحديد، وإنما أخفى الله علمها عن خلقه لحكمة لله في ذلك، فإن كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فما الذي يحتفل به المسلمون في ليلة 27 من دين الله في شيء؟ ولا الأيام التي يصومونها في هذا الشهر لها أصل يدل عليها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شهر كسائر الشهور، ويتميز عن بعض الشهور ويشترك مع ثلاثة منها في أنه شهر من الأشهر القوم الأربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، فمن هذه الأربعة شهر رجب الذي حرم الله فيه القتال وأن يبتدئ المسلمون غيرهم القتال في هذا الشهر إلا أن اعتدى عليهم عدو وجب عليهم أن يقاتلوه وأن يخرجوا له. فهذه هي الأمور التي تتعلق بما وقع الناس فيه من بدع وضلالات. فلا احتفال بليلة 27 لأنها ليلة لا يعرف لها فضل ثابت، ولا صيام أيام في هذا الشهر ولا في شهر شعبان الذي يليه على وجه التخصيص أو التحديد، وإنما من كان له سنة يصومها كاثنين وخميس أو نحوهما فإن له أن يستمر على ذلك في شهر رجب أو في شعبان أو في غيرهما، ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي فله أن يقضيه في رجب أو شعبان، ومن كانت عليه كفارة واجبة من صيام فله أن يقضيها في هذين الشهرين. أما تخصيصهما بفضل صيام أو قيام أو احتفال فلا أصل له في دين الله على الإطلاق، لا في ليلة الإسراء ولا في ليلة النصف من شعبان التي ابتدعها الناس واجتمعوا لها في المساجد يحيونها زعما منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله، وإنما يتقرب إلى الله بطاعته بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة فإنها لا تزيدك من الله إلا بعدا، حتى وإن كانت في نفسها على شكل العبادة الصحيحة، فإن تخصيص ليال بالاحتفال على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بدعة في دين الله، والبدعة كما بين لنا رسولنا ضلالة، والضلالة كما بين لنا رسولنا في النار وليست في الجنة. أما ما وقع في هذا الشهر الكريم من أمور عظيمة خفيت على كثير من المسلمين ووجب عليهم أن يتعلموها وأن ينظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منها دروسا وعبرا، فإن غزوة تبوك وتجهيز جيش العسرة كان في شهر رجب من العام 9 من الهجرة، وهي غزوة عظيمة القدر فضح الله فيها المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا أمرهم في كتابه، وذكر لنا من صفاتهم ما يحملنا على اجتنابها وعدم التشبه بهم فيها. غزوة يتعرف المسلم فيها كيف نصر الله فيها دينه وأعز جنده وأعلى كلمته وهزم الأحزاب وحده، لنعلم جميعاً أن هذا الإسلام الذي أنعم الله به علينا إنما قام على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يكونوا من النوم كنومنا، ولا من الذين يلهون ويلعبون ويتخذون دينهم لهوا ولعبا، وإنما قام على أكتاف رجال قد اتخذوا طريقهم إلى الآخرة، فلم يلتفتوا وراءهم إلى الدنيا بلهوها وزخرفها، وإنما صدقوا الله عز وجل واطلع الله منهم على حسن نية وإخلاص قلب، فرزقهم نصرا عزيزا مؤزرا، ووعدهم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ولم يخرجوا من الدنيا إلا وقد بشرهم الله بمغفرته ورضوانه. غزوة تبوك، جهز الروم جيشا لقتال المسلمين، وكان الوقت وقت صيف وحر وقيض شديد، حتى إن الذي لا يخرج إلى هذه الغزوة لا يستثن في دينه عندما يرى الحر الشديد فيوشك أن يرجع ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الحر وبعد المسافة. ولنا أن ننظر فيما وقع في مقدمة هذه الغزوة لنقارن بين المنافقين وبين المؤمنين الصالحين، ونرى أين نحن من هؤلاء وهؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد المنافقين واسمه الجد بن قيس: هل لك يا جد هذا العام في قتال بني الأصفر؟ يعني هل ترغب أن تخرج لتقاتل الروم معنا؟ ورسول الله يعلم أنه منافق، ولكنه يريد أن يختبر إيمانه وأن يقف على حقيقة أمره تأكيدا، فقال له الجد بن قيس وهو أحد المنافقين الذين شهد الله لهم بالدرك الأسفل من النار: أو تأذن لي يا رسول الله ولا تفتني؟ فوالله لقد علم قومي إنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر يعني نساء الرومي في الغزو ألا أصبر عنهن، فأذن لي ولا تفتني. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك، يقولها بلسانه لا بقلبه. فأنزل الله فيه قوله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهذا مثال لمنافق قعد عن الغزو والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله له ولأمثاله النار وقال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاءت طائفة أخرى من المنافقين يحرضون الناس على عدم الخروج مع رسول الله، يقولون لهم: لا تنفروا في الحر، فإنكم إن خرجتم فستجدون حرا شديدا يلفح وجوهكم، فلا تقدرون معه على قتال ولا صبر. فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني إذا هرب الإنسان من حر الدنيا وأبعده ذلك عن العبادة، أو هرب من بردها ونام في فراشه ولم يخرج لصلاة الفجر مثلا، فإن الله يتوعده بقوله ويذكره: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني إذا كنت لا تصبر على حر الدنيا ولا بردها، ولا تصبر في صيامك على الحر ولا البرد، ولا في صلاتك على ماء بارد ولا خروج في جو بارد إلى الصلاة في الجماعة، فإن نار جهنم أشد حرا، وإن برد جهنم أشد بردا لمن يفقه ذلك ويدركه فيعمل بطاعة الله عز وجل. فهذا مثل المنافقين في هذه الغزوة، وكل من تخلف عن طاعة وتعلل بعلة من مثل هذه العلل ففيه شبه من المنافقين حتى يدعها ويقلع عنها. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. وجيش العسرة هو الجيش الذي خرج في غزوة تبوك، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكلما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجهيز الجيش فإن عثمان رضي الله عنه كان أول المبادرين إلى الإنفاق في سبيل الله، حتى إنه جهز جانبا عظيما من هذا الجيش مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه بشارة عظيمة من يومها إلى يوم موته، يقول في ملأ من أصحابه وفيهم عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني مهما فعل بعد يومه هذا سواء فعل ذنوبا ومعاصيا أو غير ذلك فإن ذلك لا يضره ما دام قد تقرب إلى الله وجهز جيش العسرة. ويأتي سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء ليس عندهم إبل ولا خيل يركبونها ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله احملنا، يعني لا نجد شيئا نركبه وقد أتيناك لتحملنا. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لأنه كان جيش عسرة وجيش عظيم العدد، وليس للمسلمين مدد من الإبل والخيل يكفي لجميع المقاتلين المجاهدين، لأن الكل قد أراد أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق أو معذور عذرا شرعيا كهؤلاء أو مستخلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلفه على بعض شأنه في المدينة المنورة. قال: لا أجد ما أحملكم. تولوا وذهبوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون على ما فاتهم من الخير، ويحزنون على أنهم لم يجدوا شيئا ينفقونه في سبيل الله عز وجل. وفي هؤلاء السبعة نزلت الآيات من سورة التوبة التي نعرفها جميعا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء السبعة أطلق عليهم أهل العلم أنهم البكاؤون، لأنهم كانوا يحزنون عن عدم مقدرتهم على الإنفاق في سبيل الله عز وجل وعدم قدرتهم على الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لهم كرامة في الدنيا جزاء إخلاصهم وصدق نيتهم. فقام رجل منهم يقال له عربة بن زيد في جوف الليل يصلي ويدعو الله عز وجل يقول: اللهم إنك لم تجعل لي، اللهم إنك قد رغبت في الجهاد وحسدت علي ولم تجعل لي ما أنفقه في سبيلك، ولم تجعل عند رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عن كل مظلمة أصابني بها مسلم في مالي أو عرضي أو جسدي فاقبلها مني. ثم قام رجل في اليوم الثاني بين الناس فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشأنه، قال أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يكن الرجل خوفا من أن يعرف بين الناس بأنه قد تقرب إلى الله بقربة، وخشية على نفسه من الرياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة فليقم؟ فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله لما أمره رسول الله بذلك. فقال: والذي نفس محمد بيده، لقد كتب الله صدقتك أي قولك في الزكاة المتقبلة في هذه الليلة. فهذا مثال يبين لنا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقبال على الخير ورغبة في طاعة الله عز وجل وطمع فيما عند الله عز وجل، فإن ما عنده خير وأبقى خير من الدنيا بجميع ما فيها ومن فيها. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، وتقع له فيها وقبلها وبعدها وأثناءها دروس عظيمة القدر يحتاج إليها كل مسلم حتى يهتدي بهديها ويسير على طريقها، فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى مستفيدا من هذه الدروس والعبر، عاملا بها مستعينا بها بعد الله على طاعته وحسن الاستقامة والإنابة إليه. من هذه الدروس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الحجر في طريقه إلى كبوه وفيها ديار ثمود، ومعلوم أن ثمودا قوما قد غضب الله عليهم وهم قوم صالح، لما عقروا الناقة وقتلوها بعد أن نهاهم عن ذلك غضب الله عليهم وأهلكهم بالطاغية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المكان سبقه أصحابه إلى الماء الذي في هذا المكان واستخدموه في صنع طعام لهم، صنعوا به عجينا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار القوم الظالمين فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فلا تدخلوها أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ماء ديار ثمود وعن الطبخ من هذا الماء، وأمرهم أن يطبخوا وأن يرموا ما صنعوه من طعام بماء هذا المكان، لأنه مكان قوم ظالمين لا ينبغي للمسلم أن يستأنس بالدخول إليه ولا بالجلوس فيه إلا أن يكون عابرا مسافرا، فله أن يمر عليه مستحضرا ما حل به من العذاب، خائفا من عذاب الله عز وجل أن يصيبه في الدنيا مثل ما أصاب هؤلاء القوم. وعلى هذا المعنى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لأمته في حجها أن تسرع السير في واد يقال له وادي محسر بين منى وعرفات، لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله عز وجل فيه الفيل وأصحابه، أصحاب الفيل قد أهلكهم الله في المنطقة التي بين منى وعرفة. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه أسرع السير في هذا الوادي وأمر أصحابه بذلك وسنه لهم خشية أن يصيبهم مثل ما أصاب القوم الظالمين. وعلى هذا المعنى في زماننا أيضا الفراعنة المدفونون في منطقة الأهرامات، فإنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هذه الأماكن مستأنسا بها ولا متنزها عندها ولا جالسا فيها ولا يمر عليها إلا مرور المؤمنين الباكين على ديار القوم الظالمين، فإن هؤلاء قوم قد لعنهم الله وسقط عليهم، فلا ينبغي لأحد أن يستأنس بالجلوس عندهم ولا أن يأنس بالذهاب إلى هذه الأماكن والتردد عليها، وإنما يمر منها لحاجة تقتضي ذلك وضرورة. وأما غير ذلك فلا يحل لأحد من المسلمين أن يفعله، لأن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غذاء نحوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الغزوة العظيمة لا يطول المقام لحصر جميع ما فيها من فوائد ودروس وعبر يستفيد منها المسلمون في سلوكهم وأخلاقهم وأعمالهم واعتقاداتهم، لكننا نذكر أهمها وأعظمها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنافقون قد بنوا لهم مسجدا يتآمرون به على الإسلام وأهله، ويريدون به أن يفرقوا كلمة المسلمين وأن يجمعوا أعوانهم حتى يتمردوا على المسلمين المؤمنين لله وحده. وجاءوا مكرا منهم وزورا وخدعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوته، وقالوا له: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر وحال شغل، فإذا قدمنا من الغزو أتيناكم فصلينا فيه إن شاء الله. وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه حقيقة أمر هذا المسجد، وأنه مسجد ضرار لا ينبغي أن يصلى فيه، بل الواجب أن يهدم على من فيه. قال فيه سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا وتفريقا وإرصادا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذا شأن المنافقين في مسجد الضرار، مسجد أسس على غير التقوى، يعني لم يؤسس على طاعة الله عز وجل وعلى الرغم من أنه مسجد وأنه يصلى فيه وأنه يذكر اسم الله فيه، إلا أن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يصلي فيه أبدا، بل أن يهدمه ويزيله من على وجه الأرض على الرغم من أنه مسجد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه وأمرهما أن يحرقا هذا المسجد الذي بناه المنافقون، يحرقا هذا المسجد الذي بناه المنافقون، فذهب إليه وحرقاه وأخرجا منه المنافقين. فكانت سنة الإسلام أن كل مسجد يؤسس على غير تقوى الله فالصلاة فيه باطلة لا تصح. ولذلك قال العلماء: إن كل مسجد يؤسس على معصية فالصلاة فيه باطلة، قياسا على مسجد الضرار هذا الذي بناه المنافقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تتخذ القبور مساجد، فمن بنى مسجدا على قبر فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المسجد مسجد معصية لا تصح الصلاة فيه بحال من الأحوال، فكل مسجد مؤسس على قبر فهو مخالف لدين الله عز وجل، لأنه لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام أبدا، لأن ذلك مخالف لأمر الله ونهيه. فإذا اجتمع المسجد والقبر في مكان واحد فإنه ينظر في أيهما كان أولا، فإن كان المسجد بني قبل القبر فإن القبر ينبت وتخرج منه عظام الأموات وتدفن مع قبور في قبور المسلمين العامة، وإن كان القبر هو الذي بني أولا فإن هذا المسجد يكون قد أسس على غير التقوى، فيجب على ولاة الأمور أن يهدموه ولا يتركوه. هذه الغزوة المباركة منتصرا استقبله من في المدينة من الصبيان والنساء أي الجواري بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا النشيد المعروف. وهذا النشيد إنما قيل عند مقدمه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولم يقل عند مقدمه من هجرته من مكة إلى المدينة كما هو معلوم عند كثير من الناس، لأن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة وإنما هي من جهة الشام، وهي الجهة التي وقعت في طريقها هذه الغزوة. فهذا النشيد قيل عند مقدمه وفرحا بانتصاره صلى الله عليه وسلم على الروم في غزوة تبوك. وقبيل دخوله إلى المدينة قال صلى الله عليه وسلم لمن معه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العجب. فأقوام جلسوا في المدينة منهم هؤلاء البكائين، جلسوا في المدينة وأخلصوا نيتهم لله عز وجل دون تعب منهم ولا نصب، فكتب الله لهم أجر المجاهد في سبيله بنفسه وماله وهم على فرشهم، لأنهم قد حبسهم العذر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلصوا دينهم لله عز وجل. وأعظم الوقائع التي وقعت في هذه الغزوة المباركة والتي يجب على كل مسلم أن يعلمها لكنه لا يتسع المقام لذكرها تفصيلا هي واقعة الثلاثة الذين قلبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية وعروة بن الربيع ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخلفوا عنه بغير عذر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يهجروهم ولا يكلموهم، فاستمر شأنهم هذا 50 يوما حتى نزلت توبتهم من السماء. نزلت توبتهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة لما تاب الله سبحانه وتعالى عليهم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم وهو كعب بن مالك، فلما جاءه قال له: يا كعب، أبشر بخير يوم قد أنعم الله عليك فيه منذ أن ولدتك أمك. فكان هذا اليوم هو يوم توبته إلى الله عز وجل وقبول الله عز وجل لتوبته. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأيام على الإطلاق وأعظمها شأنا للمسلمين هي اليوم الذي يتوب العبد فيه إلى الله عز وجل ويقبل الله توبته فيه. فهذه أعظم أيام حياتك أيها المسلم، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن يتقبل الله منك توبتك. هذا خير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ورحمه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واقم الصلاه.